يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله عز وجل مع المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قول الناظم رحمه الله النوع السادس، وذلك في العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة أنواع. قال النوع السادس الاستعارة، قال الاستعارة، قال وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده، كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. والاستعارة هي النوع السادس من العقد الرابع. واختلف العلماء هل الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي، وإن كان القول الأول أصح، لأنها مجاز لغوي علاقته المشابهة. والناظم اقتصر في هذين البيتين على أمرين، تبعا لصاحب الأصل الذي قال الاستعارة تشبيه خال من أداته، نحو أو من كان ميتا فأحييناه، وآية لهم الليل نسلخ سورة ياسين، ولأن محل بسطها كتب فن البيان كما ذكر ذلك رحمه الله. الأمر الأول تعريف الاستعارة، وقد أوجز الناظم فأفاد، حيث قال وهي تشبيه بلا أداة، قال رحمه الله وهي تشبيه بلا أداة، فكل تشبيه خال من الأداة فهو استعارة، لأن استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي لمشابهة بينهما. فالاستعارة مجاز يقوم على علاقة المشابهة بين المستعار منه والمستعار له، لذا قالوا الاستعارة مجاز علاقته التشبيه أو المشابهة. وتنقسم باعتبار ذكر المشبه به أو حذفه مع ذكر ما يدل عليه إلى تصريحية ومكنية، وتنقسم باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين، استعارة أصلية واستعارة تبعية. الأمر الثاني ذكره لمثالين للاستعارة من باب التوضيح للحصر، والملاحظ أن كل مثال دال على نوع من أنواع الاستعارة، فالأول للاستعارة التصريحية والثاني للاستعارة المكنية. الناظم رحمه الله ذكر مثالين للاستعارة، ذلك من باب التوضيح لا من باب الحصر، والملاحظ أن كل مثال ذكره فهو دال على نوع من أنواع الاستعارة، فالأول للاستعارة التصريحية والثاني للاستعارة المكنية. قال وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده، ويقصد قوله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام، لهذا قال السيوطي في بيانها أي ضالا فهديناه. قال استعير لفظ الموت للضلال والكفر، والإحياء للإيمان والهداية، بجامع عدم الفوز في الأول والفوز في الثاني. أما المثال الثاني فقال كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل، ويقصد قوله جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه في سورة ياسين. فاستعير السلخ وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها لإزالة ضوء النهار عن الكون قليلا قليلا، بجامع ما يترتب على كل منهما من ظهور شيء كان خافيا، فبكشط الجلد يظهر لحم الشاة، وبغروب الشمس تظهر الظلمة التي هي أصل، والنور طارئ عليها يسترها بضوئه. هذا الذي قصده الناظم في هذين البيتين في حال كلامه عن الاستعارة. ثم انتقل إلى النوع السابع، وهو النوع الأخير من العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ. هذا النوع الأخير من العقد الرابع والذي يرجع إلى الألفاظ فهو خصه للكلام عن التشبيه، والتشبيه أحد أبواب علم البيان الأربعة، وقد ذكر في هذين البيتين جملة من الفوائد. فقال في هذين البيتين، قال: وما على اشتراك أمر دله مع غيره التشبيه حيث حله. قال: والشرط هاهنا اقترانه مع أداته وهو كثيرا وقع. فالفائدة الأولى ذكره لحد التشبيه، فقد حد التشبيه بهذه الحدود. قال: ما دل على اشتراك أمر مع غيره. قال: والاشتراك واقع في معنى موجود بينهما. قال: حيث حل في أي وقت ومكان وحال. اشتراطه لاقترانه بأداته. وهذا التعريف اشتمل على أربعة أركان، ثلاثة في التعريف، والرابع جعله شرطا في انصراف الحد الذي ذكره إلى التشبيه. فأركان التشبيه هي المشبه والمشبه به، الركن الأول والثاني، والركن الثالث وجه الشبه وهو المعنى الموجود بينهما وهو الوصف، والركن الرابع الأداة أو الآلة الدالة عليه لفظا أو تقديرا. الفائدة الثانية، الناظم رحمه الله جعل الأداة شرطا لاعتبار التشبيه، لأنه يلزم من وجودها وجوده، ويلزم من عدمها وجود الاستعارة للتشبيه، كما أنه أطلق الأداة لصلاحيتها لفظا أو تقديرا. الفائدة الثالثة، تنصيص الناظم على كثرة وجود التشبيه في القرآن الكريم، لهذا قال: وهو كثير وقعه، كما قال رحمه الله: وهو كثير وقع. الفائدة الرابعة، في هذين البيتين نلحظ أنه أدرج وأنقص من الناظم، أن الناظم رحمه الله أدرج وأنقص عن الأصل. الناظم رحمه الله عبد العزيز الزمزمي في هذين البيتين أو في هذين البيتين نلحظ أنه أدرج كما أنه أنقص عن الأصل. فأما الإدراج فتعريف التشبيه الذي أخذه من قول السيوطي في إتمام الدراية السابع التشبيه، وهو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى. وأما فلأدوات التشبيه التي ذكرها، أما إنقاصه فتمثل في أدوات التشبيه التي ذكرها وهي الكاف ومثل وغيرها، كما نص على ذلك السيوطي في رحمه الله تبارك وتعالى. فالذي أخذه الناظم قال: شرطه اقتران أداته، ثم نص صاحب الأصل السيوطي على هذه الأداة وهي الكاف ومثل ومثل وكأن وأمثلته، قال: وأمثلته كثيرة. هذا كلام السيوطي في النقاية، في علم التفسير من النقاية، بينما الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر هذا، فيكون مما أنقصه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى عن الأصل. وبهذا يكون الكلام عن أنواع العقد الرابع تم بالكلام عن النوع السابع، وهو آخر نوع ذكره رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. ثم انتقل للكلام عن العقد الخامس، وهذا العقد الذي عقده رحمه الله إلى ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، خصه للكلام عما يرجع إلى المعاني، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهي 14 نوعا. فالعقد الخامس كما قلنا عقده الناظم لبيان مدلولات الألفاظ من جهة تعلقها بالأحكام عموما، وحاجة المفسر ماسة لهذا العقد، وقد كان ترتيبه مناسبا جدا، إذ بدأ بالنوع الأول فيه العام الباقي على عمومه، والنوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وهذا من خصائص هذه اللغة، هذه الثلاث من خصائص هذه اللغة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أنزل الله كتابه بلغة العرب فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: ومن خصائص هذه اللغة في مدلولات ألفاظها أن اللفظ الواحد قد يأتي عاما يدل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقها، وهذا اللفظ قد يأتي في مكان آخر، ويظهر لنا من خلال القرائن أن العموم غير وارد غير مراد، بل المراد هو الخصوص. وقد يطرأ على هذا اللفظ العام ما يخرج بعض الأفراد منه فيكون عاما مخصوصا. هذا كلام الإمام الشافعي، وهو نص في هذه الأنواع التي ذكرها السيوطي عقب بعضها: النوع الأول العام الباقي على عمومه، والنوع الثاني والثالث العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. نبدأ بالنوع الأول وهو العام الباقي على عمومه، والذي قال فيه رحمه الله: وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبسي، فخذه دون لبسي. بدأ بالعام الباقي على عمومه، واقتصر الناظم رحمه الله على تقرير مسألة واحدة وأتبعها بالتمثيل بما يدل على هذا الأصل الذي قرره. ومما يحسن بك معرفته أن العلماء قد عرفوا العام بقولهم: ما عم شيئين فصاعدا، وقالوا: اللفظ الواحد الدال على جهة واحدة على شيئين فصاعدا. ومما قيل في تعريف العام أيضا: كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى. وكل هذه التعاريف متقاربة فيما بينها. وأما ما قرره الناظم رحمه الله فهو قلة وندرة وجود العام الباقي على عمومه في القرآن الكريم، لأنه ما من عام إلا وخصص، كما علل بذلك في إتمام الدراية. وهذا التقرير لا يسلم له مطلقا، إذ الحق والصواب على خلاف ما ذهب إليه الناظم هنا، وما ذهب إليه أيضا السيوطي في علم التفسير من النقاية، وما ذهب إليه في إتمام الدراية. وتفصيلها كما يأتي: أولا، ينبغي أن تعلم أن العام ينقسم إلى عموم لفظي وعموم معنوي عقلي، والثاني لا ينكره أحد، والثاني كما قال شيخ الإسلام لا ينكره أحد. قلنا: ينبغي أن تعلم أن العام ينقسم إلى عموم لفظي وعموم معنوي عقلي، والثاني لا ينكره أحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما دلالة العموم المعنوي العقلي فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه، بل ولا من العقلاء، ولا يمكن إنكارها اللهم إلا أن يكون في أهل الظاهر الصرف الذين لا يلحظون المعاني كحال من ينكرها. هذا كلامه رحمه الله تعالى. وأما الأول فالمنكرون له أي العموم اللفظي فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات أو سلب معرفتها، كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية، ولم ينكره إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، وهو أمر محدث بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة. الناظم رحمه الله لم يقول أن العموم ثابت وأنه حجة، لكن أكثر العمومات مخصوصة، وأنه ما من عام محفوظ إلا كلمة أو كلمات. لهذا قال: وعز إلا، فصرح بما يدل على ندرته، وأتبع بالاستثناء تعليلا لقوله. لهذا قال: وعز إلا، فهذا التصريح صرح بما يدل على الندرة، وأتبع بالاستثناء تعليلا لقوله إلا. وقد أبطل شيخ الإسلام رحمه الله هذا المذهب، وقال: فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة، وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه، قال: فإنه من أكذب الكلام وأفسده، إلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم. قال: وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة، سواء عنيت عموم الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل لجزئياته. ثم عامة كلام العرب وسائر الأمم إنما هو أسماء عامة، والعموم اللفظي ذكره رحمه الله ثم ذكر كلاما نفيسا في هذا الباب. فالقصد من هذا الكلام الذي نقلناه عن شيخ الإسلام أنه يخالف ما قرره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الدال على ندرة العام في القرآن الكريم، وما من عام إلا وخصص وهذا الذي نص عليه الناظم وقد أخذه من السيوطي، وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا كلام يطلقه بعض السادات من المتفقهة، وقد يوجد في بعض كلام المتكلمين في أصول الفقه، قال فإنه من أكذب الكلام وأفسده. وأما التمثيل الذي أورده فلأمرين: الأول إثبات مذهبه في أنه يعز وجود العام الباقي على عمومه، والثاني قصر أمثلة العام الباقي على عمومه على مثالين فقط، لأن الناظم رحمه الله قرر قال وعز أي ندره إلا، فذكر المثال الأول وذكر المثال الثاني، وهذا القصر هذا التمثيل يدل على صحة ما ذهب إليه بحسب ظنه واعتقاده. المثال الأول وهو قوله جل وعلا كما في سورة الحجرات والله بكل شيء عليم، ووجه العموم بينه السيوطي في إتمام الدراية بقوله فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات، هذا هو وجه العموم. والمثال الثاني قال خلقكم من نفس واحدة كما في سورة النساء والأعراف والزمر، ووجه العموم بينه السيوطي أيضا في الإتمام قال أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته، بينما زاد السيوطي في إتمام الدراية مثالا ثالث قال قلت والظاهر أي من ذلك حرمت عليكم أمهاتكم فإن من صيغ العموم والجمع المضاف ولا تخصيص لها. فهذا المثال الذي ذكره فعده أنه من صيغ العموم لأنه جمع مضاف ولا تخصيص فيها. فهذه هي الأمثلة الثلاث التي ذكرت استثناء في التي بقيت دالة على عمومها في القرآن الكريم، وجميع عمومات القرآن الكريم قد دخلها ما يدل على عدم بقائها على عمومها. هذا الذي قصده الناظم رحمه الله تعالى من هذا النوع. ثم ذكر بعده النوع الثاني والثالث قال العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فجمع الناظم في هذه الأبيات الأربعة وهي قوله وأول شاع لمن أقاسه، والثاني نحو يحسدون الناس، وأول حقيقة، والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. فقلنا جمع الناظم في هذه الأبيات الأربعة بين النوع الثاني والثالث وهما العموم العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، لأنهما فرعان عن العام الذي طرأ عليه التخصيص. فكل من العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص فطرأ عليهما التخصيص، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. فالعام المخصوص الذي أخرجت بعض أفراده من هذا العموم فصار مخصوصا، فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم. والثاني العام الذي أريد به الخصوص وهو أن يكون اللفظ عاما والمراد به واحد لدلالة السياق والقرينة عليه، فلا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر. وقد تكلم الناظم عن مسألتين مهمتين وهما: المسألة الأولى تنصيصه على كثرة العام المخصوص، وتمثيله للعام الذي أريد به الخصوص. لاحظوا تنصيصه على كثرة العام المخصوص وتمثيله للعام الذي أريد به الخصوص. لهذا قال وأول شاع لمن أقاس والثاني نحو يحسدون الناس. نبدأ بالشطر الأول من المسألة الأولى تنصيصه على كثرة العام المخصوص. قال وأول شاع لمن أقاس، هذا تنصيص من الناظم على كثرة العام المخصوص، وهذا التنصيص منه يدل على شيوع العام المخصوص في نصوص القرآن الكريم وكثرتها ولسبق تقريره أنه ما من عام إلا وخصص، لكن معرفته لمن تتبع معرفة هذا العام المخصوص لمن تتبع. لذا قال أقاسه، لمن أقاسه بألف الإطلاق، ما يستوجب دقة النظر فيما ورد عاما في ظاهره لاحتمال ورود ما يخصصه، خاصة إذا ظن علم القارئ ما قرره قبل ذلك أن العام الباقي على عمومه هذا معدود وقاصر على مثالين أو ثلاث. والملاحظ أنه لم يمثل للعام المخصوص تبعا لصاحب الأصل لعلة الشيوع والكثرة، وقد مثل السيوطي له في إتمام الدراية بما يدل عليه. قال الأول كثير، العام الباقي على عمومه، قال الأول كثير العام المخصوص كتخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني الحامل والآيسة والصغيرة، بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله تعالى واللائي يئسن. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام في كل مطلقة، لكن خصصت فهي من قبيل ما خص بالقرآن من عموماته. قال شيخ الإسلام والآية قد استثنى منها غير واحد من المطلقات كغير المدخول بها والحامل والأمة والتي لم تحض، وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة. ودليلهم على هذا التخصيص فالأولى غير المدخول بها، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة، أي غير المدخول بها، هذه لا عدة لها. والثانية والثالثة والرابعة وهي الآيسة والصغيرة والحامل، قال تعالى فيهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهناك من خالف ونفى أن تكون من قبيل العام المخصوص، لأنه قال التعريف في المطلقات هذا تعريف الجنس وهو مفيد للاستغراق إذ لا يصلح لغيره هنا، وهو عام في المطلقات ذوات القروء بقرينة قوله جل وعلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولعل هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان، المهم لعل الفائدة فيها أن نشير إلى وجود الخلاف وإلى وجود أصل بيان توجيه من خالف في هذه المسألة. ننتقل إلى الشطر الثاني من المسألة الأولى، تمثيله للعام الذي أريد به الخصوص. قال والثاني نحو يحسدون الناس، حيث اقتصر الناظم على موطن واحد وهو الذي في سورة النساء، قال جل وعلا أم يحسدون الناس، بينما صاحب علم التفسير من النقاية ذكر مثالا آخر وهو قوله الذين قال لهم الناس. فكما قال العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، الأول كثير أي العام المخصوص، والثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس في النساء، والموطن الثاني في آل عمران الذين قال لهم الناس. فالمثال الأول قوله تعالى أم يحسدون الناس، فحمل السيوطي الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، رغم أن في الناس أقاويل أحدها أنهم العرب وهو قول قتادة، والثاني أنه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة، والثالث أنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والرابع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. والأقوال مذكورة في الكتب التي تعنى بنقل الآثار. وفي المحسود عليه قولان، في المحسود عليه قولان، أحدهما النبوة، النبوة في الفضل المحسود عليه قولان، أحدهما النبوة، فحسد العرب على أن كانت فيهم، وهو قول الحسن وقتادة. والثاني أنه إباحته للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح من شاء من النساء من غير عدد، وهو قول ابن عباس والضحاك والسدي، فهذا موجود يمكن أن يرجع إليه في موطنه. والمثال الثاني قال تعالى الذين قال لهم الناس، قال شيخ الإسلام وكأن جنس الناس، قالوا لهم إن جنس الناس قد جمعوا ويمتنع العموم، ويمتنع العموم، فإن القائل من الناس والمقول له من الناس والمقول عنه من الناس، ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس، إنه قد جمع لكم جميع الناس. وكما قال الشنقيطي الناس الأولى، الناس الأولى عام، أريد به خصوص رجل واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء. المسألة الثانية، وهذه المسألة ذكر فيها الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. انتبهوا، هذه المسألة الثانية وهي قوله وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقده. فهذه الأبيات الثلاثة خصها للكلام عن الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فقد عين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الفرق بينهما كما أوردها السيوطي في الأصل. ولأهمية هذه المسألة عند علماء الأصول نبه عليها، كما قال ابن دقيق العيد مما يجب أن يتنبه له، مما يجب أن يتنبه له الفرق بين قولنا هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا هذا عام مخصوص. الفرق الأول أن العام المخصوص حقيقة، أن العام المخصوص هذا حقيقة، والعام الذي أريد به الخصوص هذا مجاز، هذا مجاز، هذا فالعام، لهذا قال وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني. فالعام المخصوص من قسم الحقيقة، وهذا من مسائل الخلاف عند الأصوليين، فهو حقيقة عند الشافعية والحنابلة، ومجاز عند الحنفية والمالكية. والعام الذي أريد به الخصوص يعتبر مجازا لأنه لفظ استعمل في غير ما وضع له، كما قال صديق حسن خان لا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند المتكلم به على إرادة المتكلم به، فبعض ما يتناوله بعمومه، وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة. وهذه القرينة فيها تفصيل واختلاف بين المذاهب يرجع لمعرفتها، يرجع في لمن أراد معرفتها إلى مواطنها. الفرق الثاني قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية، لهذا قال قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية. العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، والعام المخصوص قرينته جزما لفظية. فالقرينة التي تستخرج بعض أسراده لفظية، ويقال لها مخصصات متصلة أو منفصلة. فالمتصلة كالتخصيص والاستثناء والتخصيص بالشرط وبالصفة والغاية وبدل البعض من كل، والمنفصلة كآية أخرى في محل آخر، أو حديث مخصص، أو الإجماع نصا أو استنباطا، أو القياس القوي كما قال العلماء. فقلنا هناك فالمتصلة كالتخصيص والاستثناء والتخصيص بالشرط وبالصفة والغاية، والمنفصلة كآية أخرى في محل آخر أو حديث مخصص أو الإجماع كما قال العلماء نصا أو استنباطا أو القياس القوي. الفرق الثالث قال والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقد، أي يجوز أن يراد بالعام الذي أريد به الخصوص، يجوز أن يراد بالعام الذي أريد به الخصوص واحد بخلاف العام المخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص قد يراد به واحد فقط، لكن العام المخصوص لا يمكن أن يستثنى منه كل الأفراد ويبقى دالا على واحدا فقط، وهذه مسألة يتكلم عنها في باب الاستثناء. طيب، هذا هو النوع الثاني والثالث الذي تكلم عنه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى النوع الرابع. قال ما خص منه بالسنة. قال تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منعه، أحدها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. فتكلم في هذا النوع الرابع عما خص بالسنة من عمومات القرآن الكريم، أي عمومات القرآن الكريم التي ورد تخصيصها بالسنة، وهي من قبيل المخصص المنفصل لسبق كلامه عن تخصيص عمومات القرآن الكريم بالقرآن الكريم. ومن المعلوم أن من أخص ما يقع به التخصيص الأدلة الشرعية كما قال شيخ الإسلام، ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وقال العموم المخصوص بالنص أو الإجماع يجوز أن يخص منه صور في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف، ويجوز أيضا تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي، وهذه هي الألفاظ التي نقلتها بحرفها فيما سبق. والناظم رحمه الله لم يعرف السنة لشيوع حدها، والظاهر أنه قصد ما جرى به عرف الأصوليين، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقرر في هذه الأبيات الثلاث، قرر المسألة الأولى والثانية، أي نبدأ قلنا وقرر في هذه الأبيات الثلاثة مسألتين، وهما المسألة الأولى تقريره لتخصيص السنة للقرآن والرد على من منعها، تقريره لتخصيص السنة للقرآن والرد على من منعها. قال تخصيصه بسنة قد وقعا فلا تمل لقول من قد منعا. والملاحظ أنه قرر تخصيص السنة للقرآن الكريم مطلقا، وذلك بطريقتين: الأولى تقريره الجواز مع الوقوع، تخصيصه بسنة قد وقعه، ولفظ وقع هنا بألف الإطلاق، أي وقع وقوعا كثيرا، والوقوع دليل الجواز، وقد أورد السيوطي له ثلاثة أمثلة في إتمام الدراية. الأول نقلها الناظم، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية، فهو مخصص لعموم الربا. والثاني خصصت السنة العموم الذي دل عليه قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم كما في سورة المائدة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. والثالث خصص لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل فيما رواه الإمام الترمذي، وبقوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذان الحديثان يحرمان القاتل وغير المسلم من الميراث، فيحرم كل من القاتل وغير المسلم من الميراث. الثانية نصيحته بعدم الميل لمن قال بالمنع، قال فلا تمل لقول من قد منع، وقوله قد وقع وقوله فلا تمل لقول من قد منع يدلان على قول السيوطي، وهو قوله جائز وواقع كثيرا، كما أنه أدرج فلا تمل لقول من قد منع والتي اقتبسها من إتمام الدراية إذ لا توجد في الأصل، وما خص بالسنة هو جائز وواقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها كما جاء في نص إتمام الدراية. طيب، المسألة الثانية التسوية بين آحادها ومتواترها بين آحادها ومتواترها في التخصيص مع التمثيل. قال: آحادها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. في هذا البيت أشار إلى ما يدل على وجود خلاف في تخصيص آحاد السنة ومتواترها لعموم القرآن، والناس فيها على أقوال، كما قال الشوكاني: اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد. ومن المعلوم أن الخبر ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين، فالأول يسمى المتواتر والثاني الآحاد، كما قال ابن حجر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنتين أو بهما أو بواحد، أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، ولكل قسم أنواعه وأحكامه، ولكل قسم أنواعه وأحكامه يرجع إليها في مكانها. فالقصد من هذا بيان انقسام الحديث، انقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى هذين النوعين: المتواتر والآحاد. والحديث المتواتر فهو خبر جمع يستحيل عادة ونقلا تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو ثقتهم عن أمر محسوس، أو عن جمع مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سمع، كما ذكر ذلك العلامة الألباني في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. والآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر، كما ذكر ذلك أهل العلم. وخلاف العلماء في التسوية بين آحاد السنة ومتواترها في تخصيص عمومات القرآن الكريم على أقوال، غير أن الناظم نص على قولين. المسألة فيها أكثر من قولين، لكن الناظم اقتصر على أشهر ما في الخلاف في هذه المسألة. فالقول الأول ذهب إلى جوازه جماهير علماء الأصول. يقول ابن النجار رحمه الله: قال: يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقة، سواء كانت متواترة أو آحاد. ويقول الإمام الشنقيطي: اعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، لأن التخصيص بيان، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة. والقول الثاني من قال بمنعه: فالحنفية لا يجيزون هذا التخصيص، لأن العام من الكتاب والسنة المتواترة قطعي في ثبوته ودلالته، والقطعي لا يصح تخصيصه بالظني، كما قال البزدوي: العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص، أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس، لأنهما ظنيان، فلا يجوز تخصيص القطعي بهما، لأن التخصيص بطريق المعارضة، والظني لا يعارض القطعي. وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا، وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء، ونقله أبو الحسين بن القطان عن طائفة من أهل العراق. وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل، سواء كان قطعية أو ظنية. فعلى كل حال المسألة فيها كلام. فذكر الناظم مثالا لتخصيص السنة لعموم القرآن الكريم، قال: فبالعرايا خصت الرباء، وهو من مدرجاته على الأصل، وقد أخذها من أمثلة إتمام الدراية كما سبقت الإشارة إليه قبل، حيث خصص قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، كما في البقرة، خص هذا بحديث إباحة العراية، كما قال ابن قدامة: قال: والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاضر، فلو منع مع وجود السبب من الاستباحة لم يبق لنا رخص بحال. وقد استدل المجيزون وهم جمهور العلماء بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. والمسألة على كل حال فيها تفصيل بين المذاهب، لها تفصيل. وهذا الذي ذكر يقوم أساسه على تعريف العراية، وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق كما عند الشافعية، كما عند الشافعية، لأن تعاريف الحنابلة في مسألة العراية فيها كلام على كل حال وتفصيل، وفي علاقتها بمقصود الناظم في هذا البيت. فهذا فيما تعلق بالنوع الرابع، وهو ما خص منه بالسنة، ما خص منه بالسنة. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى للكلام عن النوع الخامس، ما خص به من السنة. لعلنا أرى أن نقف عند هذا القدر لكثرة المسائل فيما سبق من الأنواع، النوع الأول والنوع الثاني والثالث والنوع الرابع، وقبل ذلك النوع السادس والسابع في العقد الرابع. أرى أن نقف هنا حتى يستفيد السامع لكثرة ما ذكرنا من المسائل والتقسيمات والمباحث، فعلى أن نكمل إن شاء الله جل وعلا، على أن نكمل في الدرس القادم مع النوع الخامس من هذا العقد الخامس، وهو ما خص به من السنة، ما خص به من السنة. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه سميع قريب مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله عز وجل مع المنظومة الزمزمية لعبد العزيز الزمزمي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند قول الناظم رحمه الله النوع السادس، وذلك في العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة أنواع. قال النوع السادس الاستعارة، قال الاستعارة، قال وهي تشبيه بلا أداة وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. والاستعارة هي النوع السادس من العقد الرابع، واختلف العلماء هل الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي، وإن كان القول الأول أصح لأنها مجاز لغوي علاقته المشابهة. والناظم اقتصر في هذين البيتين على أمرين، تبعا لصاحب الأصل الذي قال الاستعارة تشبيه خال من أداته نحو أو من كان ميتا فأحييناه وآية لهم الليل نسلخ سورة ياسين، ولأن محل بسطها كتب فن البيان كما ذكر ذلك رحمه الله. الأمر الأول تعريف الاستعارة، وقد أوجز الناظم فأفاد حيث قال وهي تشبيه بلا أداة، قال رحمه الله وهي تشبيه بلا أداة، فكل تشبيه خال من الأداة فهو استعارة، لأن استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي لمشابهة بينهما، فالاستعارة مجاز يقوم على علاقة المشابهة بين المستعار منه والمستعار له، لذا قالوا الاستعارة مجاز علاقته التشبيه أو المشابهة. وتنقسم باعتبار ذكر المشبه به أو حذفه مع ذكر ما يدل عليه إلى تصريحية ومكنية، وتنقسم باعتبار اللفظ المستعار إلى قسمين، استعارة أصلية واستعارة تبعية. الأمر الثاني ذكره لمثالين للاستعارة من باب التوضيح للحصر، والملاحظ أن كل مثال دال على نوع من أنواع الاستعارة، فالاستعارة الأول للاستعارة التصريحية والثاني للاستعارة المكنية. الناظم رحمه الله ذكر مثالين للاستعارة، ذلك من باب التوضيح لا من باب الحصر. والملاحظ أن كل مثال ذكره فهو دال على نوع من أنواع الاستعارة، فالأول للاستعارة التصريحية والثاني للاستعارة المكنية. قال: وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده، ويقصد قوله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام. لهذا قال السيوطي في بيانها: أي ضالا فهديناه. قال: استعير لفظ الموت للضلال والكفر، والإحياء للإيمان والهداية، بجامع عدم الفوز في الأول والفوز في الثاني. أما المثال الثاني فقال: كمثل هذين ما جاءك سلخ الليل، ويقصد قوله جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه، في سورة ياسين. فاستعير السلخ وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها لإزالة ضوء النهار عن الكون قليلا قليلا، بجامع ما يترتب على كل منهما من ظهور شيء كان خافيا. فبكشط الجلد يظهر لحم الشاة، وبغروب الشمس تظهر الظلمة التي هي أصل، والنور طارئ عليها يسترها بضوئه. هذا الذي قصده الناظم في هذين البيتين في حال كلامه عن الاستعارة. ثم انتقل إلى النوع السابع، وهو النوع الأخير من العقد الرابع، ما يرجع إلى الألفاظ. هذا النوع الأخير من العقد الرابع والذي يرجع إلى الألفاظ فهو خصه للكلام عن التشبيه. والتشبيه أحد أبواب علم البيان الأربعة، وقد ذكر في هذين البيتين جملة من الفوائد. فقال في هذين البيتين، قال: وما على اشتراك أمر دله مع غيره التشبيه حيث حله. قال: والشرطها هنا اقترانه مع أداته وهو كثيرا وقع. فالفائدة الأولى ذكره لحد التشبيه، فقد حد التشبيه بهذه الحدود. قال: ما دل على اشتراك أمر مع غيره. قال: والاشتراك واقع في معنى موجود بينهما. قال: حيث حل في أي وقت ومكان وحال، اشتراطه لاقترانه بأداته. وهذا التعريف اشتمل على أربعة أركان، ثلاثة في التعريف والرابع جعله شرطا في انصراف الحد الذي ذكره إلى التشبيه. فأركان التشبيه هي المشبه والمشبه به، الركن الأول والثاني، والركن الثالث وجه الشبه وهو المعنى الموجود بينهما وهو الوصف، والركن الرابع الأداة أو الآلة الدالة عليه لفظا أو تقديرا. الفائدة الثانية، الناظم رحمه الله جعل الأداة شرطا لاعتبار التشبيه، لأنه يلزم من وجودها وجوده، ويلزم من عدمها وجود الاستعارة للتشبيه، كما أنه أطلق الأداة لصلاحيتها لفظا أو تقديرا. الفائدة الثالثة، تنصيص الناظم على كثرة وجود التشبيه في القرآن الكريم، لهذا قال: وهو كثير وقعه، كما قال رحمه الله: وهو كثير وقعه. الفائدة الرابعة، في هذين البيتين نلحظ أنه أدرج وأنقص من الناظم، أن الناظم رحمه الله أدرج وأنقص عن الأصل. الناظم رحمه الله عبد العزيز الزمزمي في هذين البيتين أو في هذين البيتين نلحظ أنه أدرج كما أنه أنقص عن الأصل. فأما الإدراج فتعريف التشبيه الذي أخذه من قول السيوطي في إتمام الدراية السابع التشبيه، وهو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى. وأما فلأدوات التشبيه التي ذكرها، أما إنقاصه فتمثل في أدوات التشبيه التي ذكرها وهي الكاف ومثل وغيرها، كما نص على ذلك السيوطي في رحمه الله تبارك وتعالى. فالذي أخذه الناظم قال: شرطه اقتران أداته، ثم نص صاحب الأصل السيوطي على هذه الأداة وهي الكاف ومثل ومثل وكأن وأمثلته. قال: وأمثلته كثيرة. هذا كلام السيوطي في النقاية، في علم التفسير من النقاية، بينما الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر هذا، فيكون مما أنقصه الناظم، مما انقصه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى عن الأصل. وبهذا يكون الكلام عن أنواع العقد الرابع تم بالكلام عن النوع السابع وهو آخر نوع ذكره رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. ثم انتقل إلى الكلام عن العقد الخامس وهذا العقد الذي عقده رحمه الله إلى ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، خصه للكلام عما يرجع إلى المعاني وهي 14 نوعا فالعقد الخامس كما قلنا عقده الناظم لبيان مدلولات الألفاظ من جهة تعلقها بالأحكام عموما، وحاجة المفسر ماسة لهذا العقد، وقد كان ترتيبه مناسبا جدا، إذ بدأ بالنوع الأول فيه العام الباقي على عمومه، والنوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وهذا من خصائص هذه اللغة، هذه الثلاث من خصائص هذه اللغة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أنزل الله كتابه بلغة العرب فقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: ومن خصائص هذه اللغة في مدلولات ألفاظها أن اللفظ الواحد قد يأتي عاما يدل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقها، وهذا اللفظ قد يأتي في مكان آخر، ويظهر لنا من خلال القرائن أن العموم غير وارد غير مراد، بل المراد هو الخصوص. وقد يطرأ على هذا اللفظ العام ما يخرج بعض الأفراد منه فيكون عاما مخصوصا. هذا كلام الإمام الشافعي، وهو نص في هذه الأنواع التي ذكرها السيوطي عقب بعضها: النوع الأول العام الباقي على عمومه، والنوع الثاني والثالث العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. نبدأ بالنوع الأول وهو العام الباقي على عمومه، والذي قال فيه رحمه الله: وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبسي بدأ بالعام الباقي على عمومه، واقتصر الناظم رحمه الله على تقرير مسألة واحدة، وأتبعها بالتمثيل بما يدل على هذا الأصل الذي قرره. ومما يحسن بك معرفته أن العلماء قد عرفوا العام بقولهم: ما عم شيئين فصاعدا، وقالوا: اللفظ الواحد الدال على جهة واحدة على شيئين فصاعدا. ومما قيل في تعريف العام أيضا: كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى، وكل هذه التعاريف متقاربة فيما بينها. وأما ما قرره الناظم رحمه الله فهو قلة وندرة وجود العام الباقي على عمومه في القرآن الكريم، لأنه ما من عام إلا وخصص، كما علل بذلك في إتمام الدراية. وهذا التقرير لا يسلم له مطلقا، إذ الحق والصواب على خلاف ما ذهب إليه الناظم هنا، وما ذهب إليه أيضا السيوطي في علم التفسير من النقاية، وما ذهب إليه في إتمام الدراية، وتفصيلها كما يأتي. أولا، ينبغي أن تعلم أن العام ينقسم إلى عموم لفظي وعموم معنوي عقلي، والثاني كما قال شيخ الإسلام لا ينكره أحد. قلنا ينبغي أن تعلم أن العام ينقسم إلى عموم لفظي وعموم معنوي عقلي، والثاني لا ينكره أحد، قال شيخ الإسلام رحمه الله. أما دلالة العموم المعنوي العقلي فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه، بل ولا من العقلاء، ولا يمكن إنكارها اللهم إلا أن يكون في أهل الظاهر الصرف الذين لا يلحظون المعاني كحال من ينكرها. هذا كلامه رحمه الله تعالى. وأما الأول فالمنكرون له أي العموم اللفظي فرقة قليلة، يجوز عليهم جحد الضروريات أو سلب معرفتها كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية، ولم ينكره إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم، وهو أمر محدث بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة. الناظم رحمه الله لم يقول أن العموم ثابت وأنه حجة، الناظم لم يقول أن العموم ثابت وأنه حجة، لكن أكثر العمومات مخصوصة، وأنه ما من عام محفوظ إلا كلمة أو كلمات، لهذا قال وعز إلا، فصرح بما يدل على ندرته وأتبع بالاستثناء تعليلا لقوله، لهذا قال وعز إلا، فهذا التصريح صرح بما يدل على الندرة وأتبع بالاستثناء تعليلا لقوله إلا، وقد أبطل شيخ الإسلام رحمه الله هذا المذهب، وقال فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه، قال فإنه من أكذب الكلام، من أكذب الكلام وأفسده، إلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم؟ قال وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة، سواء عنيت عموم الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل لجزئياته، ثم عامة كلام العرب وسائر الأمم إنما هو أسماء عامة، والعموم اللفظي ذكره رحمه الله ثم ذكر كلاما نفيسا في هذا الباب. فالقصد من هذا الكلام الذي نقلناه عن شيخ الإسلام أنه يخالف ما قرره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الدال على ندرة العام في القرآن الكريم، وما من عام إلا وخصص، إلا وخصص، وهذا الذي نص عليه الناظم وقد أخذه من السيوطي، وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا كلام يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في بعض كلام المتكلمين في أصول الفقه، قال فإنه من أكذب الكلام وأفسده. وأما التمثيل الذي أورده فلأمرين: الأول إثبات مذهبه في أنه يعز وجود العام الباقي على عمومه، والثاني قصر أمثلة العام الباقي على عمومه على مثالين فقط، لأن الناظم رحمه الله قرر قال وعز أي ندرة إلا، فذكر المثال الأول وذكر المثال الثاني، وهذا القصر هذا التمثيل يدل على صحة ما ذهب إليه بحسب ظنه واعتقاده. المثال الأول وهو قوله جل وعلا كما في سورة الحجرات والله بكل شيء عليم، ووجه العموم بينه السيوطي في إتمام الدراية بقوله فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات، هذا هو وجه العموم. والمثال الثاني قال خلقكم من نفس واحدة كما في سورة النساء والأعراف والزمر، ووجه العموم بينه السيوطي أيضا في الإتمام قال أي آدم، فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم من ذريته، بينما زاد السيوطي في إتمام الدراية مثالا ثالث قال قلت والظاهر أي من ذلك حرمت عليكم أمهاتكم، فإن من صيغ العموم والجمع المضاف ولا تخصيص لها. فهذا المثال الذي ذكره فعده أنه من صيغ العموم لأنه جمع مضاف ولا تخصيص فيها. فهذه هي الأمثلة الثلاث التي ذكرت استثناء في التي بقيت دالة على عمومها في القرآن الكريم، وجميع عمومات القرآن الكريم قد دخلها ما يدل على عدم بقائها على عمومها. هذا الذي قصده الناظم رحمه الله تعالى من هذا النوع. ثم ذكر بعده النوع الثاني والثالث، قال العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فجمع الناظم في هذه الأبيات الأربعة وهي قوله وأول شاع لمن أقاسه، والثاني نحو يحسدون الناس، وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. فقلنا جمع الناظم في هذه الأبيات الأربعة بين النوع الثاني والثالث، وهما العموم العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، لأنهما فرعان عن العام الذي طرأ عليه التخصيص. فكل من العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص فطرأ عليهما التخصيص، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. فالعام المخصوص الذي أخرجت بعض أفراده من هذا العموم فصار مخصوصا، فأريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم. والثاني العام الذي أريد به الخصوص، وهو أن يكون اللفظ عاما والمراد به واحد لدلالة السياق والقرينة عليه، فلا يراد شموله لجميع الأفراد من أول الأمر لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد واحد منها أو أكثر. وقد تكلم الناظم عن مسألتين مهمتين، وهما: المسألة الأولى تنصيصه على كثرة العام المخصوص، وتمثيله للعام الذي أريد به الخصوص. لاحظوا، تنصيصه على كثرة العام المخصوص وتمثيله للعام الذي أريد به الخصوص. لهذا قال: وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس. نبدأ بالشطر الأول من المسألة الأولى، تنصيصه على كثرة العام المخصوص. قال: وأول شاع لمن أقاس، هذا تنصيص من الناظم على كثرة العام المخصوص. وهذا التنصيص منه يدل على شيوع العام المخصوص في نصوص القرآن الكريم وكثرتها، ولسبق تقريره أنه ما من عام إلا وخصص، لكن معرفته لمن تتبع، معرفة هذا العام المخصوص لمن تتبع. لذا قال أقاسه، لمن أقاسه بألف الإطلاق، ما يستوجب دقة النظر فيما ورد عاما في ظاهره لاحتمال ورود ما يخصصه، خاصة إذا ظن علم القارئ ما قرره قبل ذلك أن العام الباقي على عمومه هذا معدود وقاصر على مثالين أو ثلاث. والملاحظ أنه لم يمثل للعام المخصوص تبعا لصاحب الأصل لعلة الشيوع والكثرة، وقد مثل السيوطي له في إتمام الدراية بما يدل عليه. قال: الأول كثير، العام الباقي على عمومه، قال الأول كثير العام المخصوص كتخصيص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني الحامل والآيسة والصغيرة، بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله تعالى: واللائي يئسن. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في كل مطلقة، لكن خصصت فهي من قبيل ما خص بالقرآن من عموماته. قال شيخ الإسلام: والآية قد استثنى منها غير واحد من المطلقات، كغير المدخول بها والحامل والأمة والتي لم تحض، وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة. ودليلهم على هذا التخصيص: فالأولى غير المدخول بها، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة، أي غير المدخول بها، هذه لا عدة لها. والثانية والثالثة والرابعة وهي الآيسة والصغيرة والحامل، قال تعالى فيهن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهناك من خالف ونفى أن تكون من قبيل العام المخصوص، لأنه قال التعريف في المطلقات هذا تعريف الجنس وهو مفيد للاستغراق إذ لا يصلح لغيره هنا، وهو عام في المطلقات ذوات القروء بقرينة قوله جل وعلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولعل هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان، المهم لعل الفائدة فيها أن نشير إلى وجود الخلاف وإلى وجود أصل بيان توجيه من خالف في هذه المسألة. ننتقل إلى الشطر الثاني من المسألة الأولى، تمثيله للعام الذي أريد به الخصوص. قال والثاني نحو يحسدون الناس، حيث اقتصر الناظم على موطن واحد وهو الذي في سورة النساء قال جل وعلا أم يحسدون الناس، بينما صاحب علم التفسير من النقاية ذكر مثالا آخر وهو قوله الذين قال لهم الناس. فكما قال العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، الأول كثير أي العام المخصوص، والثاني كقوله تعالى أم يحسدون الناس في النساء، والموطن الثاني في آل عمران الذين قال لهم الناس. فالمثال الأول قوله تعالى أم يحسدون الناس، فحمل السيوطي الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، رغم أن في الناس أقاويل أحدها أنهم العرب وهو قول قتادة، والثاني أنه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة، والثالث أنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والرابع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. والأقوال مذكورة في الكتب التي تعنى بنقل الآثار. وفي المحسود عليه قولان، في المحسود عليه قولان أحدهما النبوة، النبوة في الفضل المحسود عليه قولان، أحدهما النبوة فحسد العرب على أن كانت فيهم وهو قول الحسن وقتادة، والثاني أنه إباحته للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح من شاء من النساء من غير عدد وهو قول ابن عباس والضحاك والسدي، فهذا موجود يمكن أن يرجع إليه في موطنه. والمثال الثاني قال تعالى الذين قال لهم الناس، قال شيخ الإسلام وكأن جنس الناس قالوا لهم إن جنس الناس قد جمعوا ويمتنع العموم، ويمتنع العموم فإن القائل من الناس والمقول له من الناس والمقول عنه من الناس، ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس إنه قد جمع لكم جميع الناس. وكما قال الشنقيطي الناس الأولى، الناس الأولى عام أريد به خصوص رجل واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء. المسألة الثانية، وهذه المسألة ذكر فيها الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، انتبهوا. هذه المسألة الثانية وهي قوله وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه وأول لهذا فاقده. فهذه الأبيات الثلاثة خصها للكلام عن الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فقد عين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الفرق بينهما كما أوردها السيوطي في الأصل، ولأهمية هذه المسألة عند علماء الأصول نبه عليها كما قال ابن دقيق العيد مما يجب أن يتنبه له، مما يجب أن يتنبه له الفرق بين قولنا هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا هذا عام مخصوص. الفرق الأول أن العام المخصوص حقيقة، أن العام المخصوص هذا حقيقة، والعام الذي أريد به الخصوص هذا مجاز، فالعام لهذا قال وأول حقيقة والثاني مجاز الفرق لمن يعاني. فالعام المخصوص من قسم الحقيقة، وهذا من مسائل الخلاف عند الأصوليين، فهو حقيقة عند الشافعية والحنابلة ومجاز عند الحنفية والمالكية، والعام الذي أريد به الخصوص يعتبر مجازا لأنه لفظ استعمل في غير ما وضع له، كما قال صديق حسن خان: لا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص هو ما كان مصحوبا بالقرينة عند المتكلم به على إرادة المتكلم به، فبعض ما يتناوله بعمومه، وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة. وهذه القرينة فيها تفصيل واختلاف بين المذاهب يرجع لمعرفتها، يرجع في لمن أراد معرفتها إلى مواطنها. الفرق الثاني قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية. لهذا قال: قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية. العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، والعام المخصوص قرينته جزما لفظية. فالقرينة التي تستخرج بعض أسراده لفظية، ويقال لها مخصصات متصلة أو منفصلة. فالمتصلة كالتخصيص والاستثناء والتخصيص بالشرط وبالصفة والغاية وبدل البعض من كل، والمنفصلة كآية أخرى في محل آخر، أو حديث مخصص، أو الإجماع نصا أو استنباطا، أو القياس القوي كما قال العلماء. فقلنا هناك فالمتصلة كالتخصيص والاستثناء والتخصيص بالشرط وبالصفة والغاية، والمنفصلة كآية أخرى في محل آخر، أو حديث مخصص، أو الإجماع كما قال العلماء نصا أو استنباطا، أو القياس القوي. الفرق الثالث قال: والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد، أي يجوز أن يراد بالعام الذي أريد به الخصوص. يجوز أن يراد بالعام الذي أريد به الخصوص واحد بخلاف العام المخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص قد يراد به واحد فقط، لكن العام المخصوص لا يمكن أن يستثنى منه كل الأفراد ويبقى دالا على واحدا فقط، وهذه مسألة يتكلم عنها في باب الاستثناء. طيب، هذا هو النوع الثاني والثالث الذي تكلم عنه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى النوع الرابع. قال: ما خص منه بالسنة. قال: تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منعه، أحدها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. فتكلم في هذا النوع الرابع عما خص بالسنة من عمومات القرآن الكريم، أي عمومات القرآن الكريم التي ورد تخصيصها بالسنة، وهي من قبيل المخصص المنفصل، لسبق كلامه عن تخصيص عمومات القرآن الكريم بالقرآن الكريم. ومن المعلوم أن من أخص ما يقع به التخصيص الأدلة الشرعية، كما قال شيخ الإسلام: ثم المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وقال: العموم المخصوص بالنص أو الإجماع يجوز أن يخص منه صور في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف، ويجوز أيضا تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي، وهذه هي الألفاظ التي نقلتها بحرفها فيما سبق. والناظم رحمه الله لم يعرف السنة لشيوع حدها، والظاهر أنه قصد ما جرى به عرف الأصوليين، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقرر في هذه الأبيات الثلاث، قرر المسألة الأولى والثانية، أي نبدأ قلنا وقرر في هذه الأبيات الثلاثة مسألتين، وهما: المسألة الأولى تقريره لتخصيص السنة للقرآن والرد على من منعها، تقريره لتخصيص السنة للقرآن والرد على من منعه من منعها. قال: تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع. والملاحظ أنه قرر تخصيص السنة للقرآن الكريم مطلقا، وذلك بطريقتين: الأولى تقريره الجواز مع الوقوع، تخصيصه بسنة قد وقع، ولفظ وقع هنا بألف الإطلاق، أي وقع وقوعا كثيرا، والوقوع دليل الجواز، وقد أورد السيوطي له ثلاثة أمثلة في إتمام الدراية. الأول نقلها الناظم وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية، فهو مخصص لعموم الربا. والثاني خصصت السنة العموم الذي دل عليه قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم كما في سورة المائدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. والثالث خصص لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل فيما رواه الإمام الترمذي، وبقوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهذان الحديثان يحرمان القاتل وغير المسلم من الميراث، فيحرم كل من القاتل وغير المسلم من الميراث. الثانية نصيحته بعدم الميل لمن قال بالمنع، قال فلا تمل لقول من قد منع، وقوله قد وقع وقوله فلا تمل لقول من قد منع يدلان على قول السيوطي وهو قوله جائز وواقع كثيرا، كما أنه أدرج فلا تمل لقول من قد منع والتي اقتبسها من إتمام الدراية إذ لا توجد في الأصل، وما خص بالسنة هو جائز وواقع كثيرا وسواء متواترها وآحادها كما جاء في نص إتمام الدراية. طيب المسألة الثانية التسوية بين آحادها ومتواترها، بين آحادها ومتواترها في التخصيص مع التمثيل. قال آحادها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الربا. في هذا البيت أشار إلى ما يدل على وجود خلاف في تخصيص آحاد السنة ومتواترها لعموم القرآن، والناس فيها على أقوال، كما قال الشوكاني اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد. ومن المعلوم أن الخبر ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين، فالأول يسمى المتواتر والثاني الآحاد، كما قال ابن حجر الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنتين أو بهما أو بواحد أو بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، ولكل قسم أنواعه وأحكامه يرجع إليها في مكانها. فالقصد من هذا بيان انقسام الحديث انقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى هذين النوعين المتواتر والآحاد. والحديث المتواتر فهو خبر جمع يستحيل عادة ونقلا تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو ثقتهم عن أمر محسوس أو عن جمع مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس من مشاهدة أو سمع، كما ذكر ذلك العلامة الألباني في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. والآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر كما ذكر ذلك أهل العلم. وخلاف العلماء في التسوية بين آحاد السنة ومتواترها في تخصيص عمومات القرآن الكريم على أقوال، غير أن الناظم نص على قولين، المسألة فيها أكثر من قولين، لكن الناظم اقتصر على أشهر ما في الخلاف في هذه المسألة. فالقول الأول ذهب إلى جوازه جماهير علماء الأصول، يقول ابن النجار رحمه الله قال يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقة سواء كانت متواترة أو آحاد. ويقول الإمام الشنقيطي اعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد، لأن التخصيص بيان، وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا أو سنة. والقول الثاني من قال بمنعه، فالحنفية لا يجيزون هذا التخصيص، لأن العام من الكتاب والسنة المتواترة قطعي في ثبوته ودلالته، والقطعي لا يصح تخصيصه بالظني كما قال البزدوي العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص، أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيا، فلا يجوز تخصيص القطعي بهما لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي. وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا، وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء، ونقله أبو الحسين بن القطان عن طائفة من أهل العراق. وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل، سواء كان قطعية أو ظنية. فعلى كل حال المسألة فيها كلام. فذكر الناظم مثالا لتخصيص السنة لعموم القرآن الكريم، قال: فبالعرايا خصت الربا، وهو من مدرجاته على الأصل، وقد أخذها من أمثلة إتمام الدراية كما سبقت الإشارة إليه قبل، حيث خصص قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، كما في البقرة، خص هذا بحديث إباحة العراية كما قال ابن قدامة، قال: والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاضر، فلو منع مع وجود السبب من الاستباحة لم يبق لنا رخص بحال. وقد استدل المجيزون وهم جمهور العلماء بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. والمسألة على كل حال فيها تفصيل بين المذاهب، لها تفصيل، وهذا الذي ذكر يقوم أساسه على تعريف العراية، وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق، كما عند الشافعية لأن التعاريف الحنابلة في مسألة العراية فيها كلام على كل حال وتفصيل، وفي علاقتها بمقصود الناظم في هذا البيت. فهذا فيما تعلق بالنوع الرابع، وهو ما خص منه بالسنة، ما خص منه بالسنة. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى للكلام عن النوع الخامس، ما خص به من السنة. لعلنا أرى أن نقف عند هذا القدر لكثرة المسائل فيما سبق من الأنواع، النوع الأول والنوع الثاني والثالث والنوع الرابع، وقبل ذلك النوع السادس والسابع في العقد الرابع. أرى أن نقف هنا حتى يستفيد السامع لكثرة ما ذكرنا من المسائل والتقسيمات والمباحث، فعلى أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم مع النوع الخامس من هذا العقد الخامس، وهو ما خص به من السنة، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه سميع قريب مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.